على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.
مستمعينا الكرام، لأطفالنا الصغار حق علينا ولهم من إذاعتنا نصيب.
ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين على ذكر الله.
لأجل ذلك اسمحوا لنا أن نأخذ هذه الفترة الإذاعية لنا لأحباب الله الأطفال، ولا مانع عندنا من أن تتابعوها معنا يا أحبابنا الكبار. أيها الأصدقاء الأعزاء، يا أحباب الله، حان الآن موعدكم مع واحة الأحباب لنتابع كل ما هو مفيد وممتع. واحة الأحباب بكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
تجمعنا إذاعتنا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا رحيق الآيات العطرة وعبق سنة هادينا وعبق سنة هادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، أيها الأحباب، صغارا وكبارا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أنا ملاك مرحس، أرحب بكم في واحدكم الجميلة واحة الأحباب.
وهذا أنا عبد الرحمن علاء إليوي، أرحب بكم وأتشرف بأن ألتقي معكم في الفترة الإذاعية واحة الأحباب.
لننطلق اليوم معكم إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك سنتابع حلقة جديدة من برنامج العلم المفيد اختراعات.
نستمتع بها ونسعد ونستفيد.
أحلى إذاعة، إذاعة الجميع، إذاعة القرآن الكريم.
أصدقائنا الأعزاء، نبدأ مشوارنا أيها الأصدقاء بسم الله الرحمن الرحيم بالاستماع إلى المقرأ الشبل يوسف كالو،
ونستمع موسيقينا خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
صدق الله العظيم.
إذاعة القرآن الكريم إذاعة الحق والدين.
والآن مستمعينا الأعزاء مع حلقة جديدة من المسلسل الأسبوعي
سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار
فيض من الآثار،
المصطفى خير البشر
نور من الأنوار،
صلى عليه الخالق
المصطفى وصحبه،
قد احتواهم دربه
في طاعة الجبار الخالق القهار،
صلى عليه الرازق
قد نشر الإسلام
حتى غدا نظاما،
ومنهجا للبشر بما به استقام،
صلى عليه الخالق.
فرح عبد المطلب بحفيده محمد ورأى في قدومه عوضا عن ابنه الراحل، واعتنى به كل العناية، والتمس له المرضعة التي تحتضنه وترضعه، لأن الأم في قبيلة قريش كانت لا ترضع ولدها، وإنما كانوا يرسلونه إلى البادية ليصبح جسمه أقوى وذهنه أنشط وأذكى، وحتى يتقن اللسان العربي بعيدا عن مخالطة من يأتي إلى مكة من ضيوف وحجاج ومسافرين من كل مكان ومن كل لسان. وكذلك جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجري لأطفال قريش، أرضعته أمه في اليوم الأول، ثم التمس له جده مرضعة، وما من مرضعة عرض عليها الطفل إلا رفضته بعد أن يقال لها إنه يتيم، نظرا لما كانت المرضعة تأمله من كرم والد الصبي، فكانت إحداهن تقول: وما عسى أن تصنع أمه وجده. وكانت حليمة السعدية قد خرجت مع زوجها وابنها الصغير مع جملة من نساء من بني سعد لطلب الرضعاء، ومعها ناقة كبيرة السن قد جف ضرعها، وكان صوت صبيها يتعالى من بكائه من شدة الجوع مع خواء ثديها مما يرويه، وكذلك جفاف ضرع ناقتها المسنة. ولذلك لم تجد حليمة طفلا يرضى بها أهله، فعادت إلى ذلك الصبي اليتيم بعدما كانت قد أجمعت على العودة لديارها، فقال لها زوجها:
لا، عليك أن تأخذي هذا اليتيم يا حليمة، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة.
ذهبت حليمة فأخذته ورجعت به إلى رحلها ووضعته في حجرها، فأقبل من فوره على ثديها فشرب حتى روي، وشرب معه ابنها الصغير حتى روي، ثم ناما.
حليمة يا حليمة، انظري إلى ناقتنا، إن ضرعها يدر لبنا ما رأيته قبلا يدر مثله، هاك اشربي شيئا منه، هيا اشربي اشربي يا حليمة.
وعندما وصلت حليمة السعدية مع زوجها ومعهما الرضيع الجديد إلى أرض بني سعد، صار أهل الحي يعجبون من كثرة اللبن لدى بيت حليمة، مع أن المرعى واحد، وأخذوا يوصون غلمانهم أن يرعوا أغنامهم في الأرض التي ترعى فيها غنم حليمة.
الخير في مقدمه والحظ والسعد به.
الخير في مقدمه والحظ والسعد به.
قد كثر الحب وانقشع الجدب.
قد كثر الحب وانقشع الجدب.
وازدانت الحقول واخضرت السهول.
وازدانت الحقول واخضرت السهول.
خير أهل وافر خير أتى من ربه.
خير أتى من ربه.
بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية سنتين، ثم عادت حليمة إلى أمه وطلبت منها أن تبقيه عندها في بني سعد حتى يشب ويقوى أكثر، فوافقت أمه على بقائه عندها، واستمر الخير عند حليمة، وامتلأ بيتها بشرا وسعادة مرة ثانية، إلى أن وقعت حادثة شق الصدر.
أمه أسرعي، لقد قتل محمد.
وارتعبت حليمة من هول ما تسمع، كيف يقتل محمد وماذا ستقول لأهله؟ فأسرعت إلى حيث أشار لها الصبية، فوجدته ممتقع اللون فاحتضنته وهي ترتجف خوفا وهلعا.
ماذا؟ إن محمدا حي لم يمت؟ كيف حدث هذا؟
ويروي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة فيقول: إنه كان مع أخ له بالرضاعة يلعب خلف البيت، إذ أتاه رجلان عليهما ثياب بيض، أخذاه فشقا صدره واستخرجا قلبه وشقاه، فاستخرجا منه علاقة سوداء فطرحاها، ثم غسلا قلبه في طست من ذهب بماء زمزم، ثم أعاداه مكانه بعد أن لأما جرحه. وهذان الرجلان هما من الملائكة لا ريب، أرسلهما الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقاما بهذه العملية ليخرجا ما في قلبه من وساوس الشيطان التي يشعر بها كل إنسان، والتي لم يكن يشعر بها رسول الله بعد أن استخرجها الملكان من قلبه.
اسمعي يا حليمة، بعد الذي جرى أخشى أن يصيب محمد المكروه، وأرى أن نعيده إلى أهله. لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به.
وحملت حليمة محمدا الصغير ذا السنوات الخمس إلى أمه في مكة، فتعجبت الأم من رغبة حليمة في إعادة الطفل، وهي التي كانت حريصة على مكوثه عندها، وسألت حليمة إن كانت قد خافت على الطفل من الشيطان، فأجابت حليمة أن نعم، فقالت آمنة بنت وهب: كلا والله، ما للشيطان عليه من سبيل، إن لبني هذا شأنا. فتركته حليمة وانطلقت إلى أهلها وهي تحن إليه وتتمنى لو لم تترك.
أتدرين يا أمي، أنا مشتاق لرؤية أخي محمد، لقد ترك فراقه حزنا في قلوبنا.
إنه ينعم في حضن أمه الآن يا بني، وفي حماية جده عبد المطلب.
بعد عودة الصغير محمد إلى أمه بعدة أشهر، رأت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل والمدفون في يثرب أن تذهب لزيارة يثرب، وتسمح لابنها بزيارة أخواله من بني النجار في يثرب. فخرجت من مكة هي وابنها وخادمتها أم أيمن حتى وصلت المدينة، فمكثت شهرا ثم رجعت، وفي طريق العودة مرضت وماتت، وبقي محمد مع الخادمة حيث عادت به إلى مكة حيث جده عبد المطلب.
لقد ازداد حب عبد المطلب لحفيده لأنه أصبح يتيم الأبوين.
لكن جده كبير السن، فكيف له أن يرعى طفلا عمره 6 سنوات؟
إنها مهمة صعبة على رجل كبير السن مثل عبد المطلب.
وهكذا كان، فلم يعش عبد المطلب سوى 2 سنين بعد وفاة آمنة، حيث مات وعمر محمد لا يتجاوز 8 سنوات.
قد قدر الله القدر وصاغ أحوال البشر،
قد قدر الله القدر وصاغ أحوال البشر،
فموعد للمولد به الحياة تبتدي،
فموعد للمولد به الحياة تبتدي،
وموعد ينهيها مساعة يرجيها،
وموعد ينهيها مساعة يرجيها،
لحكمة قدرها وحكمة بها صدر،
وحكمة بها صدر.
بقي له عمه أبو طالب إذ عاش عنده، فأكرمه غاية الإكرام ورعاه حق الرعاية. سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار
غيض من الآثار،
المصطفى خير البشر
نور من الأنوار،
صلى عليه الخالق
حبيبي يا رسول الله.
إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأحباب.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم، اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
من منا لم يلعب بالألعاب النارية والصواريخ الصغيرة؟ حلقة اليوم ستتحدث عن الشيء نفسه، لكنه صاروخ حقيقي. من مخترع الصاروخ؟ تريد أن تعرف؟ هيا معنا إلى الحلقة 5 من اختراعات. وقبل ذلك سنذكرك بالحلقة 7 والتي كان موضوعها كاميرا التصوير.
ما هذا الذي تخفيه يا وسام؟
اسكت يا سامر.
ماذا هناك؟
اسكت حتى لا يسمعك أحد. لقد اشتريتها حتى نحتفل بها معا في عيد الأضحى.
بماذا نحتفل؟
يا سامر، قلت لك اسكت حتى لا تفضحنا. أريد أن ألعب بها وهي محظورة على كل أفراد البيت. تعال تعال معي إلى الخارج لأحدثك عنها دون أن يسمعنا أحد. إنها ألعاب نارية وأريد أن أحتفل بها في الليل. يعجبني منظرها وهي تنطلق في الفضاء وتنفجر فيه.
وماذا في ذلك؟ لماذا تخفيها عن أهل بيتك؟
هذه الألعاب ممنوعة في بيتنا كما قلت لك.
لماذا؟
لأنهم يعتبرونها من الألعاب الخطرة.
لا شك أنك لم تلعب بها بالشكل المناسب، فحرموك من اللعب بها.
أبدا، أختي الصغيرة تصرخ حين تسمع صوت انفجارها.
إذن العب بها خارج البيت.
وهذا هو ما سوف أفعله، ولكنني لا أريد لأحد أن يراها حتى لا أتعرض لغضب والدي.
معك حق، يجب ألا نغضب أهلنا، لكن الأهم من ذلك هو ألا نتصرف تصرفا لا يرضون عنه.
ماذا تقصد؟
أقصد أنه كان يجب أن تقنع والدك أنك لن تفعل بها ما يمكن أن يؤذي أحدا قبل أن تشتريها، وألا تتصرف كما يتصرف اللصوص.
معك حق، لكنني كنت أخشى ألا يقتنع، وأنا أريد أن أحتفل مع الأولاد ليلة العيد.
حسنا، أنا سأحاول إقناعها.
الله، ما أجمل منظرها وهي تنطلق في الفضاء.
حاول أن تشعل السهم الثاني.
حسنا حسنا، ابتعد عن طريق السهم حتى لا يؤذيك. هذه ألعاب نارية تنفجر بأشكال مختلفة. يبدو أن مدينتنا كلها تحتفل بالعيد السعيد.
ليتني أمتلك مثل هذه الألعاب النارية الكبيرة، إنها تضيء سماء المدينة بألوانها وأشكالها الجميلة.
سننتظر قليلا في إشعال الأسهم النارية حتى ينتهي الاحتفال الكبير. يا إلهي، ما هذا؟ أين أنا؟ هل ما زلت أحتفل بعيد الأضحى المبارك؟
أنت الآن في القرن 3 قبل الميلاد،
ومن أنت؟ ولماذا ترتدي هذه الملابس؟ كأنك أحد الصواريخ.
أنا الصاروخ بنفسي.
الصاروخ؟ وما علاقتك بالقرن الثالث قبل الميلاد؟ هل كانوا يستخدمون الصواريخ؟
كان يجب أن تسألني أولا أين أنا؟
حسنا، أين أنا؟
أنت في الصين.
في الصين؟ وفي القرن الثالث قبل الميلاد وبصحبة صاروخ؟ ما هذا الكلام الغريب؟
حيث تعرف الحقيقة ستجد أن لا غرابة في الأمر. على أي حال لن أجيبك على شيء إلا بعد أن نحضر احتفال الأسهم النارية الذي يقيمه الصينيون.
أسهم النارية في الصين وفي القرن الثالث قبل الميلاد؟
أجل، أسهم النارية، وكان لها الفضل في صناعتي.
أيها الصاروخ، أريد كلاما منطقيا يدخل العقل.
قلت لك حين ترى الحقيقة بعينيك ستعرف أن كل كلمة قلتها هي كلمة منطقية تماما. والآن هيا معي أولا لحضور الاحتفال.
الله، ما أجمل هذه المناظر.
اخترع الصينيون السهم الناري في القرن الثالث قبل الميلاد لاستخدامه في أغراض عسكرية، ولكنهم وجدوا فيه أيضا وسيلة من أجل الفرح والمتعة، وكانوا يطلقونه بواسطة انفجار البارود الذي عرفه الصينيون قبل غيرهم من الشعوب.
لم أكن أحلم بمشاهدة مثل هذه المناظر الجميلة التي تفتن الأبصار.
وتقول الأسطورة إن العلامة الصيني فان جو قد حاول في القرن الثالث قبل الميلاد بواسطة طائرتين ورقيتين مجهزتين بالأسهم النارية التي كان يتوجب على العبيد أن يشعلوها معا لتنطلق به في السماء، إلا أن الجهاز احترق وذهب فان جو هذا الحريق.
كأنك تريد أن تخبرني بمعلومة مهمة أيها الصاروخ.
أجل، إنها معلومة مهمة جدا.
حسنا، ما هي هذه المعلومة المهمة؟
هذا السهم الناري الذي أطلقه الصينيون في القرن الثالث قبل الميلاد وطائرتا فان جو اللتان احترقتا قبل أن يحلق بهما هما القاعدة التي صنعت على أساسها، فكنت الآلة التي حررت الإنسان من الأرض.
لا أفهم عليك.
ما جاء على لسان الصاروخ هو الحقيقة بعينها يا وسام.
وكيف؟
على ماذا يقوم مبدأ الصاروخ؟
يقوم على مبدأ الاحتراق على مراحل، كلما انتهت مرحلة يحدث انفجار جديد يزيد من انطلاق الصاروخ في طبقات الجو.
وهذا هو المبدأ الذي يدفع بالسهم الناري إلى الأعلى، لكنه في السهم الناري يدفعه مرة واحدة، أما في الصاروخ فإن الانفجارات التي تتم على مراحل هي التي تدفع الصاروخ إلى الأعلى وعلى مراحل وتحافظ على استمرارية انطلاقه في الجو.
شوقتني لقصة هذه الأسهم النارية التي أصبحت لعبة من ألعاب الأعياد.
للأسهم النارية قصص جميلة جدا، ولها أيضا أحداث غريبة ساهمت في كسب المعارك إضافة إلى استعمالها كألعاب للأطفال.
شوقتنا أكثر لسماع هذه القصص.
في القرن الثامن عشر تعرض الجيش الإنجليزي لتجربة قاسية في الهند حين أمطره جيش سلطان ميسور الهندي بوابل من الأسهم النارية الموجهة بواسطة قصبات الخيزران الطويلة، مما جعل الإنجليز يستعملون هذه الأسهم في كسب معركتهم ضد الفرنسيين، فاستخدموها كصواريخ محرقة قصفت مدينة بولون الفرنسية عام 1806 فدمروها تماما.
لقد كان أبوك على حق حين منعك من استخدام الأسهم النارية، إنها تدمر المدن.
لكن أسهمنا النارية صغيرة وليس لها سوى صوتها وتوهجها في الظلام.
هذا صحيح، ولكنها قد تكون مؤذية إذا لم نستخدمها الاستخدام المناسب.
أهلا سيد صاروخ، أراك عدت لي مرة أخرى.
طبعا يجب أن أعود، فأنا لمنهي مهمتي معك أيها الفتى، فأنا الصاروخ ولست السهم الناري.
ماذا تعني؟
أعني أنه يجب أن أعرفك على أشهر شخصية في حياتي.
ومن هي هذه الشخصية؟
تفضل يا سيد فون براون.
فون براون؟
يا أجل أيها الفتى، ما اسمك؟
أنا وسام.
أهلا بك يا وسام، وأنا يسعدني أن تركب معي هذا الصاروخ لنقوم معا بجولة على عالم الصواريخ المدهش. في أوائل القرن العشرين أرسى ثلاثة من العلماء الكبار أسس الملاحة الفضائية، وهم الروسي قسطنطين تيسبول كوفسكي والفرنسي روبير إينو بيلتيري والألماني هيرمون أوبريث، فيما كان العالم الأمريكي روبرت جودار منصرفا إلى علم الصواريخ للوصول إلى إنجاز الصواريخ الضخمة القادرة على إطلاق المختبرات والمحطات الفضائية إلى الكواكب السيارة كالمريخ والزهرة والمشتري والعربات التي ستسمح بنزول البشر على القمر.
وماذا قال لك السيد براون هذا يا وسام؟
حدثني بقصة الصواريخ من ألفها إلى يائها، تماما كما فعل الصاروخ حين أقنعني بأن الأسهم النارية التي نلعب بها كانت الأساس التي أقيمت عليها صناعة الصواريخ.
سوقتني إلى معرفة ما قاله لك.
قال لي إنه في مطلع القرن العشرين أطلق بعض العلماء فكرة مفادها إن الإنسان لا يستطيع اجتياز الفضاء وبلوغ عوالم جديدة إلا إذا امتطى صاروخا.
كيف قابل الناس تلك الفكرة؟
قابلوها بالسخرية التي يقابل بها الناس كل فكرة علمية لا يرقى إليها تفكيرهم.
لكنني أرى أن الناس كانوا على حق.
ماذا تقول؟
أقول إن الناس كانوا على حق، ولو كنت مكانهم قبل أن أرى الصواريخ تنطلق إلى الكواكب الأخرى لكان رأيي من رأيهم.
لماذا؟
لأن الصاروخ هو القذيفة الوحيدة التي لا تبلغ سرعتها القصوى عند الانطلاق.
لا أفهم عليك.
دعني أشرح لك وجهة نظري.
حسنا تفضل، اشرح أيها العبقري.
أرجوك لا تسخر مني، أنا أيضا أقول كلاما علميا.
لن أسخر منك، تفضل.
الصاروخ هو القذيفة الوحيدة التي لا تبلغ سرعتها القصوى عند الانطلاق.
ماذا تقصد بهذا الكلام؟
أقصد أنه حين تنطلق الرصاصة أو القنبلة فإنها تنطلق بأقصى سرعتها أولا، ثم تفقد سرعتها شيئا فشيئا مع احتكاكها بالهواء، بينما ينطلق الصاروخ ببطء ثم تأخذ سرعته في الازدياد.
سامر،
ماذا؟
هل كنت تتجسس علي وعلى سيد براون؟
لماذا السؤال؟
هذا هو بالفعل ما قاله السيد براون لي ونحن ننطلق على الصاروخ.
هذه هي القاعدة التي ينطلق منها الصاروخ، انظر إلى اللهب الذي يتصاعد من القاعدة لحظة الانطلاق. نحن الآن ننطلق ببطء، لكن بعد قليل ستبدأ سرعة الصاروخ بالتزايد إلى أن تصل إلى أكثر من 38,000 كيلومتر في الساعة، وسوف تزيد هذه السرعة حين نتحرر من الجاذبية الأرضية وننطلق إلى الفضاء الخارجي.
هل تعرف أنت أيضا السيد براون يا أبي؟
طبعا، ومن لا يعرف العالم الكبير فون براون أبا الصواريخ؟
حدثني عن هذا العالم، فأنا أحب سماع قصص العلماء.
كانت ألمانيا تعمل من أجل بناء الصواريخ قبل الحرب العالمية الثانية بسنوات، اعتقادا منها أن هذه الصواريخ قد تكون قذائف رهيبة بعيدة المدى. ولما وجد هتلر نفسه في مأزق يهدد جيوشه بالهزيمة، أمر ببذل أقصى الجهود لبناء ما كانت الدعاية الألمانية تسميه في ذلك الوقت بالأسلحة السرية، وهذه الأسلحة السرية لم تكن سوى الصواريخ.
كأنك سرحت يا أبي.
أبدا أنا لم أسرح، إنني أقص عليك حكاية العالم براون.
وما دخل العالم براون بهتلر وصناعته؟
كأنك لم تربط بين الاسم وبين ألمانيا. فرينهار فون براون اسم ألماني، وإذا ربطت بينه وبين ألمانيا فستعرف أنه أشهر عالم عمل على تحقيق هذه الغاية، فهو الذي بنى تلك الصواريخ التي عرفت بصواريخ F1 وF2.
في ألمانيا؟
أجل، في ألمانيا. وبعد هزيمة هتلر حظي الأمريكيون بنماذج من صاروخ F2 فنقلوها إلى بلادهم وانصرفوا إلى دراستها وتحليل أسرارها.
وماذا فعل صاحبنا براون بعد هزيمة ألمانيا؟
انتقل إلى أمريكا بعد الحرب مباشرة، فاكتسب الجنسية الأمريكية ووضع معرفته وعبقريته في خدمة الولايات المتحدة الأمريكية.
هذه هي قصة الصواريخ من بدايتها إلى نهايتها، من الأسهم النارية التي اخترعها الصينيون في القرن الثالث قبل الميلاد حتى آخر الصواريخ التي نسمع بأسمائها الكثيرة والتي بنيت من طبقات متعددة، فمكنت العلماء في كل من أمريكا وروسيا من حمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء، ومن ثم مكنتهم من حمل الرواد في مركباتهم الفضائية إلى القمر، وهي تنقل الآن إلى الفضاء مختبرات بأكملها وترسل إلى الكواكب البعيدة أقمار رصد مزودة بأدق الأجهزة وأكملها.
هل تمتعت برحلتك معي أيها الفتى؟
هذه الرحلة كانت حلم حياتي يا سيد براون، كنت أنتظر اليوم الذي أخرج فيه من الجاذبية الأرضية لأسبح في الفضاء الخارجي تماما كما يعمل رواد الفضاء الذين أشاهدهم على شاشة التلفاز.
حسنا، وهل تعرف أفضل ميزة في العالم؟
لا، ما هي؟
هي ألا يكتم علمه.
ماذا؟
يجب على العالم أن يضع علمه في خدمة الناس، لأن شر العلماء هم من يخفون علمهم عن الناس ولا يعلمونهم أسرار الحياة التي من بها الله عليهم دون عباده الآخرين.
كأنك تريد أن تبلغني رسالة ما يا سيد براون؟
أجل أيها الفتى، عليك أن تبوح بكل ما علمتك إياه لكل من تعرفه كي يكونوا على معرفة بأسرار هذا العلم، فالحضارات كلها كما رأيت تأخذ من بعضها البعض.
معك حق يا سيد براون، وقصة الصاروخ الذي كان معجزة القرن العشرين وارتباطه بالأسهم النارية التي عرفها الصينيون في 1003 قبل الميلاد أصدق دليلا على ذلك، أما أنا فأريد أن أبلغك رسالة أخرى.
وما هي هذه الرسالة أيها الفتى؟
الرسالة التي أريدك أن تعرفها ويعرفها غيرك من العلماء بأن الحضارات القديمة التي أقيمت عليها الكثير من الاختراعات الحديثة ما كان لها أن تنتقل إلى الغرب لولا الحضارة الإسلامية التي اكتشفت هذه الحضارات وطورتها ونقلتها إلى الغرب عن طريق علمائها الكبار.
بعد أن تعرفنا على الصاروخ نعدكم أن نحدثكم عن شيء مشابه في الحلقة القادمة، إنها القنبلة النووية. تابعونا.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم، اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
يا أيها الصاروخ حلق إلى المريخ، حلق إلى السماء وطف إلى الفضاء يا أيها الصاروخ.
أصدقائي وأحبابي، حان وقت الفراق.
واحدة جديدة ومساحة جديدة للأصدقاء الصغار يوم السبت المقبل بعد صلاة الظهر وبعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. ولا تنسوا كذلك المشاركة بأصواتكم الجميلة للبرنامج الأسبوعي أحباب الله يوم الجمعة المقبل إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. إلى أن ألقاكم استودعكم الرحمن.
لكم مني تحية أنا ملاك مرحس، وكذلك من صديق الحبيب
عبد الرحمن علاء الدين العلاوي.
نلقاكم على خير،
نتابع كل ما هو مفيد وممتع. واحد الأحباب لكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمت إذاعتنا سندا ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا. على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين، على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.